الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يصنع باليمن، وكساءً من التي يسمونها الملبدة، قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، أي توفي في هذين الثوبين صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، كان زاهداً في الدنيا ليس له رغبة في زينة الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها والتزائه، أي اكتفائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله، وفيه الندب أي الترغيب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. فالدنيا متاع زائل، فينبغي للمسلم أن يجتهد في الأعمال الصالحة ولا تشغله الدنيا عن الآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعاً عن ابن علي. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إزاراً وكساءً ملبداً. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: الملبد بفتح الباء، وهو المرقع يعني الذي عليه رقعة، إزاراً وكساءً ملبداً. فقالت: في هذا قبض، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثه: إزاراً غليظاً أي ثخيناً، كان متواضعاً وزاهداً صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله، وقال: إزاراً غليظاً أي ثخيناً. وحدثني سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه حاء. وحدثني إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة حاء. وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا، أخبرني أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة أي صباح، وعليه مرط مرحل أي فيه صور الرحل، الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، وعليه مرط مرحل أي فيه صور الرحل من شعر أسود صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم أي من جلد حشوها ليف، المخدة من جلد ملؤها ليف وهو الشعر الذي يكون في الشجر صلوات الله وسلامه عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدماً، أي جلداً حشوه أليف، صلى الله عليه وسلم كان متواضعاً زاهداً في حطام الدنيا صلى الله عليه وسلم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام عروة بهذا الإسناد. وقال: ضجاع، أي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمر، قال عمر وقتيبة حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط، أي من أين لنا؟ قال: أما إنها ستكون. قال النووي رحمه الله: الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، أي ظهر الفراش، وقيل ظهر الفراش، ويطلق أيضاً على بساط لطيف، فراش لطيف له خمل، أي فيه خيوط في طرفه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطاً، أي بساطاً ليناً؟ قلت: وأنى لنا أنماط، أي من أين لنا؟ قال: أما إنها ستكون. قال جابر رضي الله عنه: وعند امرأتي نمط، أي كساء بساط لطيف، فأنا أقول: نحيه عني، أي أبعديه عني. وتقول المرأة: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها، أما إنها ستكون. قال جارم: إنها ستكون. وحدثنيه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها. إذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستكون فيسكت عنها رضي الله تعالى عنه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان. أن فيه كراهة كثرة الفرش، إنما الفراش للضرورة، فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للضيف إذا جاء ضيف، والرابع للشيطان. يعني ما ينبغي الإكثار من الفرش لغير حاجة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم، كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، الذي يطيل ثيابه متكبرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يطيل ثيابه ويتكبر، فالكبر أعظم الذنوب، أول من تكبر إبليس فلعن وطرد. فلا يجوز للمسلم أن يتكبر في ثيابه وغيرها. فالذي يتكبر في ثيابه ويطيل ثيابه لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا وعيد شديد. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، وهو حرام. لا يجوز للمسلم أن يتكبر ويتبختر، فالكبر ذنب عظيم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف يتكبر الإنسان وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة، أي في بطنه نجاسة؟ فمن هذا حاله لا يصح، لا يليق به التكبر. فعلينا أن نتواضع ونستغفر الله ونحذر الذنوب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سلمة وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا هارون الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، وزادوا فيه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يطيل ثيابه ويتكبر. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. يطيل ثيابه ويتكبر، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فعلينا أن نحذر إسبال الإزار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن الشيباني حاء، وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن محارب ابن الدثار وجبلة ابن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يطيل ثيابه ويتكبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله، غير أنه قال ثيابه. من جر ثوبه من الخيلاء أي من الكبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فعلينا أن نحذر التكبر وإسبال الإزار. أذرة المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزارة فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزارة لا يريد بذلك إلا المخيلة أي الكبر، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحذر إسبال الإزار والتكبر. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس حاء، وحدثنا ابن أبي خلف، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني إبراهيم يعني ابن نافع، كلهم عن مسلم ابن يناق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا: من جر إزارة ولم يقولوا ثوبه، فالذي يجر ثيابه ويتكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فعلينا أن نتواضع لله عز وجل ونحذر الكبر. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال: سمعته يقول: لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر إزاره ويتكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، نعوذ بالله من غضب الله. حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء أي إزار نازل، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها أي ألاحظ الإزار بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، يعني رفعته إلى نصف الساق، فإزار المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزارة فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا، الذي يجر ثوبه تكبرا لا ينظر الله إليه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر حاء، وحدثناه ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة رضي الله عنه. وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة رضي الله عنه يستخلف على المدينة. حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته أي الشعر الذي على رأسه وبرداه، إذ خسف به الأرض، وهو يتجلجل أي ينزل في الأرض حتى تقوم الساعة. رجل يمشي قد أعجبته جمته، يعني يعجب من الشعر الذي على رأسه وبرداه ويعجب ببرديه، إذ خسف به الأرض، لما تكبر خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض أي ينزل في الأرض حتى تقوم الساعة. فيجب علينا أن نحذر الكبر ونحذر التبختر في المشي ونتواضع لله عز وجل. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، قالوا جميعاً حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر أي يتكبر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها أي ينزل فيها إلى يوم القيامة. فعلينا أن نحذر التكبر والتبختر في المشي، فعلينا أن نتواضع ونتوب إلى الله من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر أي يتكبر في بردين، ثم ذكر بمثله البرد الإزار والرداء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر أي يتكبر في حلة أي في إزار ورداء، ثم ذكر مثل حديثه. فعلينا أن نحذر التبختر والتكبر وإطالة الإزار. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، فالذهب حلال للنساء حرام على الرجال، فخاتم الذهب لا يجوز للرجل. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن المثنى قال: سمعت النضر بن أنس، حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني محمد بن جعفر، أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزع الخاتم من يد الرجل وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فالذي يلبس خاتم الذهب كأنما يلبس جمرا. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، لا تلبسه انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، ولفظ الحديث ليحيى، لأن خاتم الذهب يحرم على الرجل، فنزع خاتمه، والصحابة كذلك نزعوا خواتم الذهب. فخاتم الذهب محرم على الرجال ومباح للنساء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حاء، وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. فخاتم الذهب يحرم على الرجل ويباح للمرأة. وحدثني أحمد بن عبدة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حاء، وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم حاء، وحدثنا هارون الأيلي، حدثنا ابن وهب، كلهم عن أسامة، جماعتهم عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، أي من فضة، فخاتم الفضة يجوز للرجل، أما خاتم الذهب يحرم على الرجل ويباح للمرأة. خاتما من ورق أي من فضة، فكان في يدي، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه، حتى وقع منه في بئر أريس، وقع الخاتم من عثمان رضي الله عنه، نقشه أي مكتوب فيه محمد رسول الله. قال ابن نمير: حتى وقع في بئر ولم يقل منه. فخاتم الفضة يجوز للرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، إن لا تكتب محمد رسول الله، لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي، كلهم عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه، أي لا تكتبوا محمد رسول الله في خواتيمكم، بل هذا خاص بالرسول، لأنه يختم في الكتب إذا أرسلها يدعو إلى الله. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم نصارى يكتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، أي عليها خاتم. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقشه محمد رسول الله، يختم عليه في الكتب إذا أرسل يدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، يعني إلى الروم وفارس، فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم، فاصطنع خاتماً من فضة، قال كأني أنظر إلى بياضه، بياض الخاتم في يده، في يد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى ملك الفرس مجوسي، وقيصر نصراني ملك الروم والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، أخبرنا ابن وهب يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق أي فضة يوماً واحداً، قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، يعني قال خاتماً من ورق، هذا وهم، هذا وهم من ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، الخاتم الذي رماه الرسول صلى الله عليه وسلم هو من ذهب، لكن وهم الراوي قال من ورق. والمعروف من روايات أنس رضي الله عنه من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، ولم يطرحه وإنما طرح خاتم الذهب. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح، أخبرنا ابن جريج، أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني فضة يوما واحدا، ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. ولكن تقدم هذا وهم من ابن شهاب، إنما طرح خاتم الذهب ولم يطرح خاتم الفضة. حدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الله بن وهب المصري، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشياً. قال النووي رحمه الله: قال العلماء يعني حجراً حبشياً أي فصاً من جزع أي من خرز، كان فصه من جزع أو عقيق، فإن معدنهما أي جزع والعقيق بالحبشة واليمن، هذه الفصوص توجد في الحبشة أو في اليمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر الإصبع الصغير، الخنصر الإصبع الصغير في يده اليسرى. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن إدريس، واللفظ لأبي كريب. حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، لم يدري عاصم في أي الثنتين، ونهاني عن لبس القسي وهو نوع من الحرير، وعن جلوس على المياثر. المياثر كان النساء يصنعه من حرير يوضع على السرج وعلى الرحل، فالحرير لا يجوز الجلوس عليه للرجال. قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن لأزواجهن على الرحل كالقطائف الأرجوان، فإذا كان من حرير لا يجوز للرجل أن يجلس على الحرير. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال: سمعت عليا رضي الله عنه فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال النووي رحمه الله: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، يجوز لبس الخاتم الفضة في اليمين وفي اليسار. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني، نهى أو نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، أن لا تلبس الخاتم في الوسطى هذه والتي تليها التي بعدها، لا تلبس الخاتم في الوسطى والتي تليها. حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً من تعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على لبس النعل حتى لا تصيب أقدامنا ما يضرنا، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم، حث على لبس النعال. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمون، فليبدأ باليمين، عندما تلبس النعل البس اليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، إذا لبست النعل البس اليمين أولا، وإذا خلعت اخلع الشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لا تمشي في نعل واحدة، إما تلبس الجميع أو تخلع الجميع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، أي السير الذي في النعل، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، لا يمشي في نعل واحدة يخلع الثانية أيضا حتى يصلح الذي فسد. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى كل خير صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي، أخبرنا علي بن مسر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه. نهى أن يأكل الرجل بشماله، لا تأكل بالشمال، الشيطان يأكل بالشمال، ولا تمشي في نعل واحدة، إما تلبسهما جميعاً أو تخلعهما جميعاً. ونهى أن يشتمل الصماء. قال النووي رحمه الله: وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، إذا ما كان عليك أي ثوب إلا رداء، فلا يجوز أن تلتحف بالرداء وتغطي جسدك كله، لأن هذا يسبب كشف العورة، فلا تلبس مثل هذا رداء واحد تلتحف به تغطي جسدك كله ليس عليك غيره، فلا تلبس هذا اللباس لأنه يسبب كشف العورة. قال: وأما اشتمال الصماء فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده، فهذا يسبب كشف العورة، نهى عن مثل هذا. وأن يحتبي في ثوب واحد، إذا لم يكن عليك إلا إزار واحد فلا تحتبي، والاحتباء أن تجلس على إليتك وتنصب ساقيك وتحتبي، فهذا أيضا إذا لم يكن عليك غيره يسبب كشف العورة، فلا تلبس هكذا. ولا يحتبي بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء. حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم، أي السير الذي في النعل، أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، أن لا تمشي في نعل واحدة، اخلعهما جميعا أو البسهما جميعا، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء، لأن ذلك يسبب كشف العورة. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث حا، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. إذا كنت مستلق على ظهرك لا ترفع إحدى رجليك على الأخرى، لأن هذا يسبب كشف العورة. وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره، يعني إذا كان عليه إزار واحد يسبب كشف العورة، وأما إذا كان عليه ما يستره فهذا آخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الآداب صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني إذا كان عليه إزار واحد لا تنكشف عورته. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، لأنه كان عليه ثياب تستر عورته. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، يعني عليه ما يستره، وهذا لا بأس به ولا كراهة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة حا. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجال، لا يجوز للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران، لأن الزعفران طيب، فلا يجوز للرجل أن يصبغ ثوبه بالزعفران ويلبس. الرجال نهى عن التزعفر أي صبغ الثوب بالزعفران. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أن يصبغ ثوبه بالزعفران هذا الرجل. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر، أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه رأس أبي قحافة ولحيته مثل الصغام أو الصغام، يعني أبيض شعر رأسه وشعر لحيته أبيض. فقال رسول الله فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء، أي غيروا البياض بغيره إلا السواد فممنوع، يعني بالحنة والكتم ونحو ذلك، أما الأسود السواد ممنوع. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغام، يعني لونه أبيض مثل الثغام نبت أبيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، يعني غيروه بالحنة ونحو ذلك. وأما السواد فممنوع. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، اليهود والنصارى لا يصبغون البياض فخالفوهم، يعني واجتنبوا السواد، فلا يجوز التشبه بالكفار. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، لم يأتي جبريل عليه السلام وفي يده عصا، في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا، فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب، أي كلب صغير تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، أمر بالكلب فأخرج، فجاء جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: من عن الكلب الذي كان في بيتك؟ إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، فعلينا أن نطهر بيوتنا من الصور. البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد أن جبريل عليه السلام وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرتني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة. واجما أي ساكتا ويظهر عليه الهم والكآبة، وقيل هو الحزين. أصبح يوما واجما. فقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب، أي كلب صغير تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيجب أن نطهر بيوتنا من الكلاب والصور. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. فعلينا أن نطهر بيوتنا من الصور. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة. فلنطهر بيوتنا من الصور. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعذناه